الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام على صورته للمرة الثانية نزلة أخرى، يعني مرة أخرى، لما سبق أن رآه بحراء. لما طلب ذلك رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رآه نزلة أخرى ليلة الإسراء. يقول: ولقد رآه على صورته نزلة، يعني مرة أخرى، عند سدرة المنتهى، يعني مرة ثانية عند سدرة المنتهى. يقول: لما أسلي به في السماوات ليلة الإسراء، أسلي به في السماوات. معروف أن الإسراء كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول، هذا الإسراء، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول: لما أسري به في السماوات، والمراد عرج به إلى السماوات، وأما الإسراء فهو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بدايته من المسجد الحرام وغايته ونهايته إلى المسجد الأقصى، ومن هناك عرج به إلى السماء. تسمى ليلة الإسراء لا بأس، لأن الإسراء حصل في تلك الليلة، لكن لما أسري به في السماوات يعني عرج به في السماوات، وهي شجرة، يعني سدرة المنتهى، شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم، هذه لا يتجاوزها أحد، إليها ينتهي كل مخلوق لا يتجاوزها أحد، ولذلك سميت سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل أحد من الملائكة وغيرهم، ولا جبريل يتجاوزها. عند سدرة المنتهى نهاية ما ينزل ونهاية ما يصعد، فينزل إليها من الرب جل وعلا ما يتلقاه جبريل ويبلغه من شاء من عباده، وجبريل يصل إليها ولا يتعداها، بل هي المنتهى لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم، وهي شجرة نبق سدر، معروف جمع سدرة، سدرة واحدة السدر مما يفرق بين جمعه وواحده بالتاء، سدر سدرة، تمر تمرة، نبق نبقة، وهكذا. يقول: هي شجرة نبق، يعني ثمرها النبق، أو السدرة مجموعها النبق على ما قال أهل العلم. السدر نبت طيب الرائحة، يستعمل استعمالات جاءت بها النصوص كتغسيل الميت، يغسلنها بماء وسدر، لأن له دور في تماسك الجسم وعدم تحلله، وأيضا ينظف الجسد من الأوساخ، وله أيضا رائحة، ويستعمل أيضا في علاج السحر، وفيه فوائد كثيرة. ولذا جاء في سنن أبي داود: من قطع سدرة صوب رأسه في جهنم، في سنن أبي داود. وحسنه بعض أهل العلم وحمله أبو داود، قال إن هذا الحديث مختصر لأن معناه مشكل، لأن الإنسان قد يزرع السدر يستفيد منه ثم يقطع ما لا يحتاج منه، وهل يبقى شجر السدر ولو آذى الناس في طرقهم ومساكنهم أو يقطع فيحصل هذا الوعيد؟ قال أبو داود هذا حديث مختصر، من قطع سدرة في طريق الناس التي يحتاجونها يستظلون بها، يستظل بها مسافر، يحصل له هذا الوعيد، لكن هذا يذهب فائدة تخصيص السدر لأن هذا يشمل الأشجار الأخرى التي يستظل بها الناس، التي يستظل بها الناس، يعني الناس يستظلون بالأشجار سواء كانت سدر أو غير سدر، فالذي يقطعها يتسبب في إزالة هذه الفائدة من هذه الشجرة سواء كانت من السدر أو من غيره، فلا يكون للسدر في هذا خصيصة ولا ميزة، والحديث جاء بالتنصيص على السدر. وعلى كل حال مثل ما يقال في شجر الحرم لا يجوز قطعه إلا إذا أضر أو آذى بالناس وصار في طريقهم أو اشتدت الحاجة إليه، كما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر، ويبقى إذا صح الخبر أن الأصل المنع. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى جاء في الحديث الصحيح أنها في السماء السابعة، وجاء ما يدل على أنها في السماء السادسة، وجاء ما يدل على أنها في السماء السادسة. القرطبي وابن حجر وجمع من أهل العلم قالوا أصلها في السادسة وورقها وفروعها في السابعة، بهذا يتم الجمع بين الروايتين. عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين، جنة المأوى يأوي إليها، فهي مآل ومأوى المتقين، والملائكة أيضا يأوون إليها، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح تغدو وتروح في هذه الجنة. المقصود أنها من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء، فهذه الجنة يصير إليها الملائكة، ومن أهله عمله بعد رحمة الله جل وعلا لدخولها. وهناك جنات أخرى، هناك الفردوس، وهناك جنة عدن، والمسألة جنات، والله المستعان. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة، إذ حين طرف، يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، يغشاها من الأمور المهولة كما جاء في الحديث، من التهاويل والأشياء التي تغشاها ما لا يستطيع الواصف بوصفها كما جاء الحديث، لا يستطيع أحد أن يصفه من عظم ما يغشاها من الأنوار والطيور والملائكة أيضا تنزل عليها كما تنزل الغربان على الشجر كما في الحديث كما في الخبر، شيء لا يخطر على البال. وكل هذا يحدو المسلم إلى مضاعفة العمل علّه أن يبلغ هذه المنازل فيكون من أهلها. إذ يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، وإذ معمولة لرآه، ولقد رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى. قل إذ معمولة لرآه لظرف متعلق بالفعل رأى. ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما طغى. ما زاغ البصر، عرج به إلى مكان محدد، فما زاغ بصره لا يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما مال ببصره أو ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. وهذا من الأدب، أن الإنسان إذا دعي إلى مكان لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا ينظر في باب ولا ينظر في نافذة ولا ينظر في شيء مما لا يعنيه. بعض الناس إذا دخل مجلس، لا سيما إذا كان من المجالس التي فيها شيء من مظاهر الدنيا من الزخارف وغيرها، تجده لا يكف بصره يمينا وشمالا، وإن كان بعد أمره أشد تجد بصره يزيغ يمينا وشمالا في النوافذ في الأبواب علّه أن يلمح شيئا. لا شك أن هذا مخل بالأدب، وإن كان القصد سيء بعد كان الأمر أشد. فعلى الإنسان أن يحفظ بصره، ولذا يقول الله جل وعلا ما زاغ البصر من النبي عليه الصلاة والسلام وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. والواحد منا إذا صف في صلاته، يعني كون الإنسان خارج الصلاة الأمر يعني فيه سعة، وإن كان الأدب أن يحفظ بصره، لكن ماذا عما إذا كان في الصلاة؟ تجده من يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وهو بصره يمين وشمال وينظر في هذا، وإذا كان في المكتب في المسجد زخارف وكتابات وأشياء، تجده يحفظ كل ما كتب ويصلي. ورأينا الأذكار بعد الصلاة مثل هذه المعلقة، يعني الأخوان هنا أحسنوا في جعلها خلف المسجد، رأينا في بعض المساجد في قبلة المسجد، تجد المصلي يحفظها وهو في صلاته ليقولها بعد صلاته. أيهما أهم، الصلاة أو حفظ هذه الأذكار؟ الصلاة أهم بلا شك، كل ما يشغل عن الصلاة تجب إزالته. النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغل بالخميصة، خميصة أبي جهيم أو الخميلة، قال إنها كادت أن تفتنني في صلاتي، ائتوني بأنبجانية أبي جهيم، يعني كساء بدون خطوط بدون شيء، يعني رد عليه الكساء المخطط الذي يشغله في صلاته، وطلب منه جبرا لخاطره، يعني ما ردها ردا بدون مقابل، إنما ردها وطلب غيرها ليجبر خاطره. كل هذا لأن ذات الخطوط أشغلته ولهته وفتنته في صلاته. ماذا عن بعض المساجد التي تعمر في بلاد المسلمين، يعني موجود الزخرفة قديمة في بلدان المسلمين وهي طارئة في بلادنا. بلدان المسلمين الذين يعتنقون المذهب الحنفي ما عندهم إشكال في زخرفة المساجد، لأن الزخرفة إذا زخرف الناس بيوتهم فزخرفت المساجد بيوت الله من باب أولى عندهم. ما أمرنا بتشييد المساجد ولا زخرفتها، وحصول هذا لا شك أنه من علامات الساعة، وهو أيضا مذموم في الشرع، فلا وهو يشغل المصلي بالنسبة للحنفية هذا مذهبهم، والظاهرية يبطلون الصلاة ولو لم ينشغل بها المصلي، يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف، والجمهور يطلقون الكراهة على حسب ما ينتج عنها. ولا شك أن الخشوع في الصلاة مطلوب، الجمهور على أنه مستحب وأوجبه جمع من أهل العلم، فإذا شغله عن الخشوع فعلى حد حسب حكمه، وإن شغله عن صلاته بالكلية فليس له عليها أجر، إن شغله عن نصفها ليس له من صلاته إلا ما عقل. فهذه الزخارف لا شك أنها مذمومة شرعا، جاءت النصوص بذمها ومنعها. وإذا تولى عمارة المساجد بعض العامة من المحسنين، يعني قد يخفى عليهم مثل هذا، لكن الإشكال إذا زخرفت المساجد والمشرف على تنفيذها من طلاب العلم، هنا يكمن الإشكال. وكأن المسألة إنما هي مسألة إنفاذ للأمر القدري أنها تزخرف المساجد في آخر الزمان، وعمر قال لا تحمروا ولا تصفروا، ومع الأسف أنك تجد هذه الألوان من الحمرة والصفرة كثيرة جدا في المساجد، وهي في الفرش أكثر، تجد اللون أحمر والخط أصفر من غير قصد، هذا الذي يظهر. في أحد بيسمع النهي ولو سمعه ونسيه وغاب عن بالي حينما اشترى الفرش أو أراد صبغ المسجد؟ على كل حال على طالب العلم أن ينتبه الذي يتولى هذه الأمور، والخطاب للجميع، لكن الإشكال أنه يتولى طلاب علم تنفيذ المساجد ومع ذلك يقعون في المحظور، وإلا الجاهل معذور بجهله، لكن عليه إذا نبه أن يتنبه. لبعض المساجد إذا صلى فيها من له أدنى ذوق في الرسم أو الخط أو الفن المعماري أو ما أشبه ذلك، لا يعقل من صلاته شيء، لا يعقل من صلاته شيء، هذا كله مذموم في الشرع. ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. ولا شك أن هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصفه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا جاوزه تلك الليلة، لقد رأى فيها، أي في تلك الليلة، من آيات ربه الكبرى، أي العظام، أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء، وجبريل له 600 جناح، حينما رآه في النزلة الأخرى على خلقه، أمر مهول، أمر عظيم. لقد رأى فيها، يعني في هذه الليلة، من آيات ربه الكبرى، أي العظام، أي بعضها، فعلى هذا من تبعيضية، رأى من الآيات، رأى من الآيات الكبرى بعضها، لأن من تبعيضية، رأى من الآيات الكبرى بعضها، أو رأى بعض الآيات التي هي الكبرى منها، يعني رأى أكبر الآيات أو رأى بعض آيات الآيات الكبرى. تأملوا في الآية، لقد رأى فيها، يعني في هذه الليلة، من آيات ربه الكبرى، يعني هل نقول أنه رأى الكبرى من آيات ربه، فرأى جميع الآيات الكبار، وهي بعض من الآيات بمجملها، أو نقول أنه لم يرى الآيات الكبرى كلها بل رأى بعضها؟ وحينئذ الكبرى وصف لأي شيء؟ يعني من، هل هذه بيانية أو تبعيضية؟ إذا كانت بيانية نقول رأى آيات ربه الكبرى كلها، ويقولنا تبعيضية قلنا رأى بعض الآيات الكبرى. يعني كما في قوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذا قلنا من بيانية قلنا القرآن كله شفاء، وإذا قلنا تبعيضية قلنا أن بعض القرآن شفاء، بعض القرآن شفاء، وبعضه أحكام، وبعضه آداب، وبعضه قصص، وبعضه عقائد، بعضه مواعظ، وبعضه شفاء. يعني لو جاءك مريض فطلب منك الرقية ثم قرأت عليه، نفثت عليه وقرأت: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يعني مقتضى كون القرآن كله شفاء أن تقرأ مثل هذه الآية، وتقرأ: تبت يدا أبي لهب، وتقرأ، صح ولا لا؟ إذا قلنا القرآن كله شفاء، وإذا قلنا وننزل من القرآن ما هو شفاء تبعيض، هناك آيات للشفاء، وهناك آيات للأحكام، وهناك آيات للقصص، هناك آيات عقائد. واضح ولا مو واضح؟ نعود إلى الآية: لقد رأى فيها، في هذه الآية، من آيات ربه، أي الكبرى أي العظام، أي بعضها. فعلى هذا من تبعيضية، من تبعيضية، على أن الوصف يقتضي تبعيض الآيات، ومن تقتضي تبعيض الآيات الكبرى. الوصف بالكبرى يخرج الآيات الصغرى، والكبرى بعض الآيات. حتى ولو قلنا من بيانية هنا، وإذا قلنا من تبعيضية قلنا إنه رأى بعض الآيات الكبرى ولم يرى بعض الآيات الكبرى فضلا عن الآيات الصغرى، أي بعضها. فرأى من عجائب الملكوت والجبروت والرحموت، تزاد الواو والتاء للمبالغة، رفرفا أخضر سد أفق السماء. في سورة الرحمن في آخرها ماذا قال المفسر؟ متكئين على رفرف، نعم، قال: جمع رفرفة، رفرف جمع رفرفة، أي بسط أو وسائد، أي بسط أو وسائد. وهنا يقول: رفرفا أخضر سد أفق السماء، يعني بساط أخضر سد أفق السماء. ورأى أيضا جبرائيل له 600 جناح. أفرأيتم اللات والعزى؟ أفرأيتم استفهام إنكاري توبيخي. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى، صفة الذم للثالثة. أفرأيتم، ومثل هذا يقول بعض المفسرين معناه أخبروني، فرأيتم أخبروني، أرأيت أخبرني. أفرأيتم اللات، اللات صنم مشتق من الإله كما قال بعضهم، أو من الله، هم يشتقون لأصنامهم من الأسماء الحسنى، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان أو من غيرهما. هذا على قراءة التخفيف، اللات وصنم يعبد هنا في الطائف. براكم استغربت، قريش كانت تعبد صنم، الأوس والخزرج يعبدون، التميم، كل الجزيرة على هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. خيار الأمة الذين أسلموا معه عليه الصلاة والسلام في أول دعوته كان يعبدون، يعني هذا لا يضير ولا ينقص، يعني ما هي بالمسألة أن هذا يعني كونه يوجد صنم في الطائف أن هذا ذنب لأهل الطائف، ويوجد صنم يعني في وقته نعم ذنب، لكن الآن الإسلام يهدم ما كان قبله، أبو بكر حصل منه ما حصل، عمر حصل منه ما حصل، ومع ذلك هم أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا اللات بالتخفيف، ومنهم من يقولها بالتشديد، اللات اللات، فرأيتم اللات، ويقول إنه رجل كان يلت السويق للحجاج، يلت السويق للحجاج، وكان يجلس بجوار صخرة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة وسموها باسمه اللات، يلت السويق للحجاج. أي رجل محسن في وقته، لكن إحسانه لا ينفعه إذ مات مشركا، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان قد أحسن على الناس بالطعام والشراب، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينتفع بهذا إذا مات على كفره، لأن أشركت لا يحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا قيمة له مع الشرك، لأن شرط القبول الإيمان ولم يوجد. فرأيتم اللات أو اللات والعزى، اللات صنم بالطائف، والعزى بين مكة والطائف، تعبد من دون الله. وقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، يوم بدر. فأجيب بماذا؟ نعم نعم، الله مولانا ولا مولى لنا. أفرأيتم اللات والعزى هو مناة الثالثة الأخرى، مناة بوادي المشلل، يهل منها المشركون إذا أرادوا الحج أو العمرة، وهي صنم أيضا يعبد من دون الله. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثلاثة وإلى غيرها مما يعبد من دون الله من يهدمها. ومناة الثالثة يعني بعد اللات والعزى الثالثة، الثالثة يعني في الذكر، يعني الذكر اللات العز اللات الأولى والعزة الثانية ومناة الثالثة. الثالثة للتين قبلها هذا في الذكر، ولا يلزم أن تكون دونها في المنزلة عندهم، ومنهم من يقول إنها دون اللتين قبلها في المنزلة أيضا، فمن يعبد اللات أكثر ومن يعبد العزة أكثر فيدونها في المنزلة والتعظيم، صلى الله العافية. الأخرى صفة ذم للثالثة، الأخرى صفة ذم للثالثة، منهم من يقول أن هذا اللفظ لا يكون إلا للثاني من الشيئين، للثاني من الشيئين، إذا كان هناك شيئان قيل الأولى والأخرى، مثل جمادى الآخرة، اليد اليمنى والأخرى، الرجل اليمنى والأخرى، وهكذا. ومجيئه هنا وصف للثالثة يضعف هذا القول، ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى صفة ذم للثالثة، وهي أصنام من حجارة، يقول المفسر وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، يعبدونها ويشفعون ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، لكن أين العقول؟ والجواب في كلام عمرو بن العاص أخذها باريها، كيف يعبدون هذه حجارة لا تنفع ولا تضر ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله؟ لماذا لا يعبدون الله جل وعلا مباشرة؟ قد يقول قائل إنهم يحتقرون أنفسهم من أن يتوصلوا إلى عبادة الله جل وعلا بدون واسطة، ولا واسطة بين المخلوق وخالقه فيما يصعد من المخلوق إلى الخالق، والواسطة لا بد منها فيما ينزل من الخالق إلى المخلوق. يعني هل يمكن أن يوجد مخلوق يتلقى من الله جل وعلا دون واسطة؟ أنا جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام وموسى الكليم، لكن المخلوق العادي الذي ليس من الملائكة ولا من الرسل لا بد له من واسطة الرسل تبلغهم عن الله جل وعلا. أما بالنسبة لما بين المخلوق وخالقه فيما يصعد من المخلوق إلى الخالق هذا لا واسطة فيه، والواسطة شرك، صلى الله العافية. كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نستطيع أن نصل بأنفسنا لابد من الواسطة. وهنا وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، لكن شروط الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، هذا لم يتحقق واحد منهما. ومفعول أرأيت فرأيتم مفعوله الأول، لأنه يعني يتعدى إلى مفعولين، اللات وما عطف عليه، اللات مفعول أول لرأى، وما عطف عليه والعزة ومناة الثالثة، والثاني محذوف، والمعنى أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره. المفعول الثاني محذوف وعبارة عن هذه الجملة الاستفهامية، أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم للبنات نزل في مواطن كثيرة وصفوا الملائكة بأنها بنات الله في نصوص كثيرة من القرآن، وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله، يعني زعموا أولا أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله، وزعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم للبنات، نزل قول الله جل وعلا ألكم الذكر وله الأنثى، إنكار، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، قسمة جائرة، يعني تعرفون أن الذكور أقوى من الإناث، تعلمون أن الذكور أقوى من الإناث، فاخترتم الذكور واخترته للرب الخالق الرازق الموجد المتصرف المحيي المميت، اخترتم له الإناث، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه، ومنهم من يهمزه فيقول ضئزى، من ضأزه يضأزه إذا ظلمه وجار عليه، قسمة ضيزى، يعني لو افترضنا أنهم عكسوا جعلوا له الذكور ولهم الإناث، قالوا الذكور أولاد الله بدلا من الملائكة بنات الله، تكون القسمة جائرة ولا عادلة؟ أو قالوا النصف والنصف، لو قالوا الذكور أولاد الله والإناث لنا، لأنه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني ما عدلتم في القسمة، القسمة جرتم فيها وظلمتم فيها. افترض أنهم قالوا الذكور أولاد الله والبنات لنا، أو قالوا النصف والنصف، هل يقال أنهم عدلوا في هذه القسمة؟ لا، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. إن هي أي ما المذكورات من تسميتكم لآلهتكم اللات والعزى ومنات، وادعاؤكم أنها تنفع وأنها تشفع وأنها تستحق العبادة من دون الله جل وعلا، حقيقة الأمر أنها لا قيمة لها، وهذه الأسماء على أمور لا وجود لها. إن هي أي ما المذكورات إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها، الأسماء تسمى أو يسمى بها؟ يسمى بها، ولذلك قال أي سميتم بها، سميتم بها، إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها يعني سميتم بها، وهذا الكلام فيه على الاسم دون المسمى، ولو أريد المسمى لقال إنما هي إن هي إلا أسماء يعني مسميات سميتموها بهذه الأسماء فلا نحتاج إلى تقدير. والخلاف في مسألة الاسم والمسمى في الاتحاد والافتراق مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول أن الاسم هو المسمى، ومنهم من يقول أن الاسم غير المسمى. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فإذا قلت ضربت زيدا وقد ضربت جسده بالصوت ضربت زيدا، قلنا الاسم هو المسمى. وإذا كتبت زيد في ورقة وأحرقتها وقلت أحرقت زيدا، قلنا الاسم غير المسمى. فلا يقال بإطلاق أن الاسم هو المسمى، ولا يقال بإطلاق أن الاسم غير المسمى. فإذا قلت ضربت زيدا ومعك صوت وضربت جسده، قلنا أن الاسم يراد به المسمى. وإذا كتبت اسمه في ورقة فأحرقتها وقلت أحرقت زيدا، فإنما تريد بذلك الاسم دون المسمى. وقل مثل هذا في الصورة، يعني هذا اسم زيد وهذه صورة زيد، بين الصورة والمصور ما بين الاسم والمسمى. إن هي أي من المذكورات إلا أسماء سميتموها، أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها، سميتم بهذه الأسماء أصنام تعبدونها، ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها يعني بعبادتها من سلطان، من حجة ولا برهان، من حجة ولا برهان. إن يتبعون، إن هذه ما هي هي النافية، إن هذه هي النافية، معناها ما يتبعون في عبادتها إلا، ولذلك صح الاستثناء بعدها لأنها بمعنى ما، إلا الظن، يعني مثل ما ذكرنا بالأمس، إن هو إلا وحي يوحى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، هذه بمعنى ما، وليست المخففة من الثقيلة، ليست هي المخففة من الثقيلة، وإنما هي نافية. ولذلك قال إن يتبعون، يعني ما يتبعون عبادتها في عبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى. وما تهوى الأنفس، الشيطان زين لهم، والنفس الأمارة أيضا تهوى ما يهواه الشيطان. وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني قامت عليهم الحجة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بالبرهان القاطع والدليل الساطع، فلم يرجعوا عما هم عليه، فلم يرجعوا عما هم عليه، يعني بعد أن بين لهم الصراط المستقيم ووضح لهم طريق الهداية اختاروا طريق الغواية، مختارين بطوعهم واختيارهم بإرادتهم ومشيئتهم التي هي في الأصل تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته، فلم يجبروا على الكفر، ولم يجبر العاصي على المعصية، إنما وضع فيه من حرية الاختيار ما يختار فيه طريق النجاة أو طريق الهلاك. أم للإنسان، لجنس الإنسان، لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم، ليس الأمر كذلك. أم للإنسان، يقول لكل إنسان منهم، لكل إنسان منهم، مقتضى كون أل للجنس، وهذا ما يدل عليه قوله لكل إنسان، أنه منهم ومن غيرهم. أم لكل إنسان منهم ومن غيرهم ما تمنى، ليس الأمر كذلك. الإنسان قد يتمنى ولا يحصل له ما تمنى، لكنه قال أم لكل إنسان منهم، يعني من هؤلاء المشركين، ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، فلله الآخرة والأولى، له الآخرة وله أيضا الأولى التي هي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى، لا يقع إلا ما يريده الرب جل وعلا. هنا الآخرة والأولى وهناك الأخرى، قال صفة ذم، الأخرى صفة ذم للثالثة، معنى أنها تفيد أنها متأخرة، والتأخر في الجملة ذم، وما يزال الإنسان يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره، فالتأخر صفة ذم. وهنا قال فلله الآخرة، فلله الآخرة والأولى، الأولى هي الدنيا والآخرة ما بعد الموت، فهل التأخر هنا ممدوح ولا مذموم؟ هي آخرة باعتبار أنها باعتبار الزمن، نعم باعتبار الزمن، لا باعتبار تأخر الفعل المطلوب. الشوكاني في ديوانه يقول قالوا جئت آخرا، قلت جنة الخلد أخرى، يعني التأخر ليس بذم مطلقا، إنما هو التأخر عما يمدح به الإنسان ذم، وقد يكون في التأخر مما سببه التأني والحلم والأنات مدح، بخلاف العجلة. وأما التأخر عن المسابقة وعن المسارعة هذا مذموم. وهنا قال فلله الآخرة والأولى، أي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده الله تعالى، هي لله، ملك لله جل وعلا. الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة وما فيهما، لا يقع فيهما إلا ما يريده الله تعالى. وكم من ملك، أي وكثير من الملائكة، وكم هنا خبرية مفيدة للتكثير، مفيدة للتكثير، ولذا قال كم من ملك، أي وكثير من الملائكة، في السماوات، وما أكرمهم عند الله جل وعلا، تعجب، ملائكة لهم منزل عند الله جل وعلا. كم من ملك، يعني كثير من الملائكة في السماوات، رغم قربهم من الله وكرامتهم عند الله جل وعلا، لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني لا تفيد شفاعتهم شيئا، إن ابتدأوا بها قبل إذن الله جل وعلا، إذا قال إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها في الشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، لقوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من الرضا عن المشفوع له، يعني يشفع أحد لمشرك لكافر لا يمكن، يشفع لعاصي والله جل وعلا ما يرضى عنه ولا يغفر له هذه المعصية، لا يقبل الله شفاعته إلا إذا رضي عن المشفوع له وأذن للشافع في الشفاعة. ومعلوم إنها لا توجد منه إلا منهم، يعني من هؤلاء، إلا بعد الإذن فيها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قد يقول قائل: هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، فلماذا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم؟ ما دام ما في آخرة، ما الداعي لهذه الشفاعة؟ كيف يقولون إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ يزعمون أنها تشفع لهم وهم لا يؤمنون بالآخرة، ما له داعي يطلبون شفاعة عند الله وما في آخرة، ما في بعث بعد الموت؟ هذا إشكال ولا ليس بإشكال؟ إشكال وارد، لكنهم عندهم على سبيل التنزل، يعني على في معتقدهم أنه ما في بعث ولا في نشور ولا آخرة ولا جنة ولا نار، لكن على سبيل التنزل، افرض ترى يا محمد إن كلامك صحيح، نعم هؤلاء بيشفعون لنا، يعني لن يتركونا، وهذا على سبيل التنزل. وإلا فالإشكال وارد، ما دام لا يؤمنون بآخرة ما يحتاجون إلى شفعاء، يعني على سبيل التنزل، أو على أنهم يعترفون ببعث، نعم، لا يوافق ما جاء في النصوص، يعني لا يؤمنون بالآخرة الإيمان الذي ينجيهم أو ينفعهم، يؤمنون بها على وجه لا ينفعهم كما قال بعض المفسرين. والمنفي هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إيمان ينفع، الذي هو ركن من أركان الإيمان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، حيث قالوا هم بنات الله. وما لهم به بهذا المقول من علم، وما لهم به أي بهذا المقول أنهم بنات الله من علم، ما نافية، ولهم به يعني بهذا المقول أن الملائكة بنات الله من علم، ومن زائدة لتأكيد النفي، إن هذه نافية أيضا معناها ما يتبعون فيه في هذا الكلام، وتسمية الملائكة تسمية الأنثى وغيره يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، من الحق يعني العلم اليقين، الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. شو المفسر ماذا قال؟ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، كيف مع أن العلم يقولون أكثر أحكام ثابتة بغلبة ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا؟ قال المفسر: لا يغني من الحق شيئا أي عن العلم، يعني العلم فيما المطلوب فيه العلم. وهذه المسألة التي هي مسألة الإيمان بالآخرة والإيمان بالملائكة يطلب فيها العلم عنده، عند المفسر، لأن مسائل عقدية ومسائل الاعتقاد يطلب فيها العلم، يعني اليقين، فلا تثبت بخبر الواحد الذي يفيد الظن. يعني ننتبه لمثل هذه المسائل التي يبنى عليها مسائل كبرى، لأنه يقول أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم، يعني هل تجدون من يعلق على الجلالين يبين مثل هذا؟ لأن هذا مهم جدا، لأنه يقول هذه المسائل مسائل عقدية نطلب فيها العلم، ومسائل اعتقاد لا تثبت بأخبار الظنية. نعم الأحكام تثبت بأخبار الواحد بأخبار الأحد لأنها تفيد الظن، والعقائد لا تثبت إلا بالعلم. ولذلك قال لا يغني من الحق شيئا عن العلم فيما المطلوب فيه العلم، أما ما يطلب فيه الظن كالأحكام تغني، في العقائد لا تغني، وهم يفرقون بين العقائد والأحكام، الأشاعرة وغيرهم يفرقون، يعني فضلا عن المعتزلة ومن هم فوقهم في الابتداع يفرقون، يقول العقائد لا تثبت بخبر الواحد، ما تثبت إلا بالخبر اليقيني القطعي. ولذلك يردون آيات الصفات لأنها أخبار، أحاديث الصفات يردونها لأنها أخبار أحاد فلا تثبت بها علم، فلا تثبت بها عقائد. والعقائد والأحكام وغيرهما من أبواب الدين كلها متساوية الأقدام، ما يثبت به الأحكام يثبت به العقائد، ما يثبت به العقائد يثبت به الفضائل، وهكذا. لكن الظن درجات، يبدأ من أكذب الحديث كما جاء في الحديث الصحيح إن الظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إلى أن يمر بمثل هذا النص وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى أن ينتهي بقول الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يقطعون ويجزمون بأنهم ملاقوا ربهم. فالظن في النصوص متفاوت، الظن في النصوص بدأ من كونه أكذب الحديث إلى أن ينتهي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يكفي ظن في البعث في ملاقاة الرب؟ ما يكفي، الظن ما يغني، لكن هذا الظن يقيني. فالظن لا ليس إطلاقه واحد في النصوص، فيطلق ويراد به أكذب الحديث، يطلق ويراد به ما لا يغني عن حق شيئا، يطلق ويراد به الاحتمال الراجح هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم، ويطلق ويراد به ما هو بإزاء العلم اليقيني القطعي. وإلا فهم يقسمون المعلوم، يقولون ما عنه الذكر الحكمي إما أن لا يحتمل النقيض فهذا هو العلم، أو يحتمل النقيض المرجوح، يحتمل النقيض المرجوح، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم والمساوي هو الشك، والمساوي هو الشك. هذا الاصطلاح لا شك أنه حادث من ضمن الاصطلاحات العلمية المقررة في العلوم الشرعية، لكنها لا تعارض بها النصوص. ما ننزل الظن الذي هو الاحتمال الراجح على جميع ما جاءنا في النصوص، لأن الحقائق العرفية الاصطلاحية قد تختلف مع الحقائق الشرعية، فالعبرة بالحقائق الشرعية حينئذ. هناك اصطلاحات سواء كانت في علوم القرآن أو علوم الحديث أو علوم أصول الفقه وغيرها، اصطلاحات حادثة، وقد يكون في بعضها مخالفة لبعض النصوص، يعني من الحقائق العرفية الألوان، من الحقائق العرفية الألوان، من الحقائق العرفية الألوان، والألوان تختلف من وقت إلى وقت، تختلف من وقت إلى وقت. يعني مر علينا في تفسير القرطبي ولونه قرمزي، ايش معنى قرمزي؟ هذا العرف يعني إلى قبل ربع قرن معروف عندنا، ثم صار الناس يقول بنفسجي، ثم صار الناس الآن يقولون موف، ثم صار الألوان متطورة. يعني أنا أريد أن أقرر مسألة أن الحقائق العرفية لا تعارض بها النصوص الشرعية. يعني لو أن شخصا أقسم بالله العظيم أنه من عمره من ولد إلى يوم هذا ما رأى جمل أصفر، والله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر، قال الله ما شفت جمل أصفر. فالأصفر هذا عندنا في عرفنا هذا التمر مثلا لونه قبل أن يكون تمرا لونه أصفر، صح ولا لا؟ هل فيه جمل بهذا اللون؟ فيه جمل بهذا اللون؟ ما فيه جمل بهذا اللون، فهو يحلف على الحقيقة العرفية، ولذلك لا يحنث ولا يأثم. كما قلنا بالأمس من حلف ألا يستظل بسقف وألا ينام على فراش فنام على الأرض تحت السماء، السماء سقف والأرض فراش، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. لذلك على الطالب العلم أن يكون متنبه لمثل هذه الأمور، لأنه لو سمع من يقول الله ما شوف جمل أصفر كن حارض القرآن وكابر، القرآن يثبت جمل أصفر. نقوله على حسب الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية معتبرة في بعض الأبواب الشرعية، يعني الأيمان والنذور مبناها على العرف، اللباس عرفي عند أهل العلم. على كل حال ننتبه لمثل هذه الأمور، فالظن العرفي الاصطلاحي عند أهل العلم الاحتمال الراجح، في النصوص متفاوت، يبدأ من أكذب الحديث إلى أن يكون إلى أن يفيد العلم القطعي اليقيني. ولذلك كثير من الأخوان الآن من باب غيرتهم على العقيدة ينزل بقوة على تقسيم الأخبار وأن هذا يفيد الظن، وهذا نقول له ما في إشكال، ما في إشكال. إذا قلنا أن الظن هو الظن الاصطلاحي وهو الاحتمال الراجح، قلنا تثبت به الأحكام، تثبت به العقائد، تثبت به الفضائل، وش المانع؟ لأن إيش معنى ظن؟ خبر الثقة يفيد ظن ولا قاطع؟ إذا قلنا قاطع معناه أنه لا يحتمل النقيض، يعني مالك جميع أخباره مطابقة للواقع، يعني ما يمكن أن يخطئ، أخطأ مالك نجم السنة، ومالك سمى ابن عثمان عمر، غيره كلهم يقولون عمرو بن عثمان، من الشيوخ العلماء والحفاظ يقول عمرو بن عثمان. وجدت هذه النسبة تنزل خبر مالك من 100% إلى 99 أو 97 أو 95%، هذا احتمال راجح، لكن يبقى أن خبر مالك حجة ومقبول يجب العمل به. لكن ما تستطيع أن تقول مالك أصاب وأخطأ غيره، يعني ماذا مع الحديث التي يختلف فيها مالك مع غيره من الحفاظ؟ فالمسألة اصطلاحية لا أثر لها في عقائد ولا غيرها. نعم قد يخشى من الالتباس على عوام، على أنصاف متعلمين يبين لهم، ولا شك أن الذي يتكلم في هذه الموضوعات لا نشك أن الباعث على مثل هذا الكلام مثل هذا التشديد الغيرة على العقيدة، يعني ما نشك في هذا، لكن أيضا عموم المسلمين جروا على هذا، من الاصطلاحات كلها وجدت في سائر الفنون، يعني ما نهدم هذه الاصطلاحات التي نفع الله بها نفعا عظيما، وما يعارضها من النصوص أو ما تعارضه من النصوص، العبرة بالنص، العبرة بالنص. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، عماله في الآخرة أدنى نظر، دعوته نصحته جادلته ناقشته حاولت هدايته، ما في، تولى عن ذكرنا يعني القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا أعرض عنه. يقول أهل العلم أن هذه منسوخة بآية السيف، ولذا قال وهذا قبل الأمر بالجهاد، وهذا قبل الأمر بالجهاد. ومنهم من يقول أنه لا معارضة بين هذا الأمر بالإعراض وبين الأمر بالجهاد، يقول أن يجادل ويناقش بالتي هي أحسن بالأسلوب المناسب، ما استجاب يجاهد يقاتل يقاتل، وما في تعارض حينئذ. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهذا قبل الأمر بالجهاد، ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم، ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم، يعني مبلغ أولئك الكفار هذا مبلغهم من العلم، عندهم غير هذا، هذا الذي أوصلته إليهم عقولهم، أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة فخابوا وخسروا. إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله جل وعلا لا يخفى عليه حال أحد من خلقه، لا تخفى عليه خافية، لا تظن أن هذا الذي ضل بيخفى على الله جل وعلا ثم بعد ذلك بطريقة أو بأخرى يدخل الجنة مع أهل الجنة، لا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وسوف يجازيه بما يستحق، لأنه لا تخفى عليه خافية وهو أعلم بأمور الناس وأحوالهم. يعني في أمور الدنيا قد يخفى أمر فلان أو علان على الناس، فيمدح مثلا وهو لا يستحق المدح لأنه تظاهر بمظهر يستحق به المدح. عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية راوي من الضعفاء، ومالك شديد في التوثيق، ومع ذلك وثقه ثم قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، وثقه بهذا. لكن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى يمشي عليه مثل هذه الأمور. المدرس قد يتوسم في طالب أن جابه وذكه على خلاف ذلك فيعطيه من الدرجات أكثر مما يستحق وينجح بها ولا يستحق النجاح، لكن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى، أي عالم بهما فيجازيهما، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالك لذلك، اللام للملك هنا للملك، وتأتي لشبه الملك القفل للباب والجل للفرس وهكذا. ولله ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي أي ملك أيضا، وإن ضل فهو ملك لله، وإن اهتدى فهو ملك لله جل وعلا، وهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني كتب على الإنسان وهو جنين في بطن أمه شقي أو سعيد، هو الذي يضل وهو الذي يهدي بإرادته وكونه القدري، وقد طلب منه الهداية فلم يهتدي، طلب منه شرعا أن يهتدي، ولا تعارض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لماذا؟ ولا ظلم ولا جبر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء خلافا للقدرية، خلاف القدرية الذين يرون أن الإنسان يستقل بإرادته ومشيئته دون أن تكون إرادته تبعا لإرادة الله جل وعلا ومشيئته. القدرية النفاة للقدر، وأيضا خلافا للجبرية الذين يقول الإنسان من قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والإنسان مجبور وتعذيبه ظلم، لا هذا ولا هذا، إنسان له إرادة ومشيئة وله حرية وله اختيار، لكنها مربوطة بإرادة الله ومشيئته. فالذي يقول إنه كتب الله عليه الضلالة لن يصلي ولن يصوم ولن إيش يتعب والله كتب، ومن نقول ما الذي يدريك أن الله كتب عليك الضلالة؟ تعلم الغيب، وما يدريك أن الله كتبك من المهتدين، فأنت الذي اخترت ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك العبادات، فعل المنكرات. هل حاول إنسان أن يقوم إلى الميضة فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فعجز؟ ما في أحد حاول وعجز أبدا، له حرية وله اختيار، لكن هذه الحرية كل إنسان يدرك من هذا من نفسه. يعني الجبر يستعمله في أمور الدين، يقول هو مجبور لا يستطيع أن يفعل، يعني من الجبرية لا من أهل السنة، معروف أهل السنة مذهبهم واضح ووسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية، يعملوا بالنصوص كلها. لكن لو أن جبريا جاء شخص فضربه بحث عنه قال أنت اللي ضربت، قال الله يا أخي أنا مجبور، أنا مالك حرية ولا اختيار، مجبور على ضربك يا أخي، شوف اللي جبرني هو بحريتك واختيارك ضربت، إذن بحريتك واختيارك تركت الصلاة وتركت غيرها من الأعمال، فلا جبر ولا اختيار ولا حرية إلا مربوطة باختيار الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، وليست هناك خيارة مطلقة للمكلف. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفى الرمي وأثبته، نفى الرمي المستقل من الإنسان وأثبته، وأثبت له الرمي المربوط بإرادة الله جل وعلا. إذ رميت أثبت له الرمي، يعني في أحد يأخذ حجر ولا يستطيع أن يرميه؟ ما يمكن، هذا كله القدرة موجودة. يعني نعم الفرق بين القدرة بين أهل السنة والأشاعرة في القدرة، يعني التفصيلات هذه كثيرة جدا في المسألة. أهل السنة يقولون عنده قدرة مبيتة وقديمة وخلق على هذه القدرة، القدرة إما تشاء أخذ حجر ورماه. يقول الأشعرية لا، ما عنده قدرة، القدرة مع الفعل، يعني أخذ حجر ورماه وجدت القدرة هنا، الاستطاعة وجدت مع الفعل ما توجد قبله. وما رميت إذ رميت، ما أصبت إذ رميت، يعني حذفت الحجر ما أصبت، ولكن الله هو الذي أصاب، لأن قد ترمي حجر فتصيب به الهدف، الله الذي جل وعلا أصابه، بدليل أنك تأخذ حجر ثاني وترميه ما تصيب، فليست الإصابة بيدك، الرمي بيدك لكن الإصابة ليست بيدك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من شرك وغيره بأعمالهم السيئة يجزيهم، ويجزي الذين أحسنوا بالتوحيد وغيرهم من الطاعات بالحسنى التي هي الجنة التي فيها الثواب العظيم الذي تقدم شيء منه، أي الجنة. وبين المحسنين بقوله يجزي الذين أحسنوا، من الذين أحسنوا؟ بينهم بقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني من عطف الخاص على العام، لأن الفواحش كبائر، من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. وضابط الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، يعني ما جاء فيه الوعيد بالنار أو لعن صاحبه أو رتب عليه حد في الدنيا، هذه كبائر وفواحش، منها فواحش كلا سيما ما يتعلق بالزنا واللواط وما أشبه ذلك، كلها فواحش. إلا اللمم، هذا الاستثناء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. فإن كانت اللمم من جنس الكبائر والفواحش قلنا استثناء منفصل، استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. فاللمم يكون من الكبائر لكن يلم به ويتوب منه، يعني يزني مرة يتوب منها، يسرق مرة يتوب منها ولا يعود إليها، يشرب مرة ويتوب منها ولا يعود إليها، هذا لمم يلم بالمعصية، يلم بالكبيرة، يلم بفاحشة مرة زلة هفوة ثم يتوب منها ويقلع عنها، هذا لمم. وحينئذ يكون الاستثناء متصلا. ومنهم من يقول إن الاستثناء منقطع، والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يعني إذا قلت قام القوم إلا زيدا، استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. إذا قلت قام القوم إلا هندا، متصل ولا منقطع؟ يعني على الخلاف في دخول النساء في القوم، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالنساء على هذا لا تدخل في القوم. وإذا قلنا قام القوم إلا حمارا، هذا الاستثناء منقطع بلا شك. فإذا كان اللمم من جنس الكبائر، من جنس الفواحش، ألم به فتاب منه ولم يعد إليه، قلنا هذا لمم، وهذا أيضا داخل في الذين أحسنوا، لأن التوبة بشروطها التوبة النصوح إحسان. وإذا قلنا إن الاستثناء منقطع، فيكون اللمم من غير ما تقدم، من غير ما استثني منه، من غير الفواحش، من غير الكبائر، هو يقول هو صغار الذنوب، يعني ليست كبائر ولا فواحش، إذن الاستثناء منقطع، كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع والمعنى، لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. مراده أن الصغائر مكفرة، الصغائر مكفرة، تكفر باجتناب الكبائر، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر، فهي مكفرة باجتناب الكبائر، وبهذه الآية بهذا الاستثناء. وهي مكفرة بالصلوات الخمس، مكفرة برمضان إلى رمضان، مكفرة بالعمرة إلى العمرة، وهكذا المكفرات كثيرة. إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة، حيث يغفر هذا اللمم وهذه الصغائر ولو لم يتب منها، بل مجرد اجتناب الكبائر، مجرد فعل الطاعات مع سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته. وإلا فالأصل أن الإنسان محاسب بما يعمل، مجزي به حتى الصغائر، لكن إن ربك واسع المغفرة. بذلك وبقبول التوبة، ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا، يعني الذي ينزل في المجالس يتحدث، أنا والله صليت، أقوم الليل، أصوم النهار، أحج، أفعل، أترك، أتصدق، نزل في مثل هذا قول الله جل وعلا هو أعلم، هو أعلم، يقول المفسر أي عالم. لماذا؟ هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض، يقول أعلم بمعنى عالم، أعلم أفعل تفضيل، لماذا لا تبقى على بابها؟ وعالم ما فيها تفضيل ولا فيها مبالغة ولا فيها شيء من ذلك، لأن أفعل التفضيل تأتي لاثنين اشتركا في وصف أو أكثر، اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر في ذلك الوصف، يعني اشتركا في الوصف. إذا قلنا أعلم أفعل تفضيلها على بابها، أثبتنا أن مع الله جل وعلا من يعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، يعلم مع الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا فاق هذا الذي يعلم، لكن قالوا عالم على من أجل ألا يشاركه أحد، لأن أفعل التفضيل هذا مقتضاه، إذا قلنا أنه على بابها، قلنا أنه يوجد من يشترك مع الله جل وعلا في العلم بمن أنشأ أو بما أنشأ، أو إذا أنشأ يوجد من يشارك الله جل وعلا في هذه الصفة، لكن الله جل وعلا أعلم منه. ولذلك قال المفسر هو أعلم أي عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم، أنشأكم يعني أنشأ أصلكم من الأرض، أي خلق أباكم آدم من التراب. أنشأكم من الأرض يعني من التراب، خلق آدم من تراب بلا شك، والأرض والتراب يطلق ويراد بهما شيء واحد، وإن كان التراب جنس خاص من ما يعلو على الأرض. إذ أنشأكم من الأرض، إذ خلق أباكم آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أجنة جمع جنين، جمع جنين سمي بذلك لاجتنانه واستتاره في بطن أمه، من ذلك الجنة مستورة عن الأنظار الآن، وهي أيضا تجن من دخلها، تخفيه وتستره، والجن مستترون عن أعين الناس. إذ أنتم أجنة، والمجن الذي يلبسه المحارب لأنه يستره. وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم. الله جل وعلا لا ما يحتاج أن تقول فعلت وفعلت وفعلت، هل تظن أنك فعلت شيئا يفوت عليك؟ ما يكتب في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كأنه بهذا يذكر الله جل وعلا، يقول صمنا صلينا، فإما أن يكون هذا أو يكون يقصد به الرياء عند من يسمعهم هذا الكلام. لا تزكي نفسك، الله جل وعلا الذي يعلم بك، إذا أنشأك من الأرض أنشأ أصلك من التراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، في البطون يعلم بك، فكيف لا يعلم عملك الظاهر؟ تعلمون الله بدينكم. بهذا رد على من يجهر بالنية، لأن الله جل وعلا أعلم بك وأنت في بطن أمك، فكيف لا يعلم بصلاتك التي تؤديها بين يديه جل وعلا؟ في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، لا تمدحوها على سبيل الإعجاب، نحن فعلنا نحن تركنا، لا، لأن حب المدح والثناء هذا قدح في الإخلاص، قدح في الإخلاص. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتاب الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد مدحه ينفع ولا ذمه يضر إلا الله جل وعلا، ما في أحد ينفع مدحه ولا يضر إلا الله جل وعلا. فكيف تتعرض نفسك تبدي ما فعلته لله جل وعلا مخلصا فيه، ثم بعد ذلك تنشره أمام الناس ليمدحوك؟ وإن كان بعض أهل العلم يستنبط من قول الله جل وعلا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن محبة المدح بما يفعله الإنسان لا يدخل في الذم، لكن يبقى أنه لا بد أن يخدش في الإخلاص، إذا ذكر ذلك على سبيل الإعجاب لا بد أن يقدح في الإخلاص. إذا قل لا تمدحوها أي على سبيل الإعجاب، وأما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن، يعني إذا أردت أن تبين للناس أن الله جل وعلا وفقك ويسر لك الحج ما في إشكال، يعني على سبيل الاعتراف بالنعمة، يسر لك مثلا كتاب كذا الذي تستعين به على فهم العلم، يسر لك شيء من أمورك التي تنفعك، لا شك أن هذا لا بأس به، قالوا هذا من التحدث بالنعمة. أما المحذور تزكية النفس بالتحدث بما فيها أو بما فعله الإنسان من خير على سبيل الإعجاب. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارمي. هو أعلم أي عالم، أيضا هو أعلم أي عالم بمن اتقى، بمن اتقاه وجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.